www.hussain.org.
بسم الله الرحمن الرحيم. المسألة التي يراد ذكرها اليوم تحتاج إلى مثال حتى تتضح. نفترض شخصين اشترى كل منهما عمارة بناية، واحد من الشخصين الأموال اللي اشترى بها البناية حصل أموال خلال السنة، خمسها أولا، خمس الأموال وراح اشترى بها العمارة. الشخص الثاني حصل أموال خلال السنة ومن دون أن يخمسها اشترى بها البناية، عمارة لا للسكن وإنما يريد يأجرها مثلا. صار رأس السنة، شنو الوضع بالنسبة لهذين؟ أولا نشوف وضع العمارة نفسها شنو، نفسه شنو وضع العمارة من حيث الخمس، وبعدين نشوف قضية الإيجارات اللي تخرج منها. أما نفس البناية بالنسبة لهذا الشخص اللي خمس أولا أمواله ثم اشترى بها العمارة وكان قصده أن هالعمارة يبقيها حتى يستفيد منها، هذه العمارة بعد ما يخمسها لأنه فلوسها مخمسة، حتى لو سعرها صعد، يعني أفرضه هو اشتراها ب100 الآن برأس السنة تسوى 120، لكن هو مو بصدد أن يبيعها يتاجر بها، بصدد أن يبقيها حتى يستفيد من ريعها. فهذا الشخص اللي اشتراها بمال مخمس بعد ما يخمس لا العمارة ولا الزيادة في السعر، مهما ارتفع سعرها، ممكن كل سنة سعرها يزداد، يصير 200، يصير 300، يصير 500 ألف، أي شيء يصير. بالنتيجة بما أنه اشتراها بمال مخمس ومو قصده أن يتاجر بها، قصده يبقيها يقتنيها، إذن نفس العمارة مع بقائها لا خمس عليها ولا على ارتفاع قيمتها، عليها ماكو خمس على أصل فلوسها لأن مخمسة فلوسها. الزيادة اللي حصلت هو ما كان قصده أن يتاجر بها. أما ذاك الشخص الثاني اللي حصل أموال بخلال السنة أرباح واشترى بها البناية، لما يصير رأس السنة أولا لازم يخمس البناية كلها لأن الأموال التي اشتراها بها لم تكن مخمسة، وهذه العمارة ما صارت مؤونة له، ليست سكنا دارا يسكنها مثلا حتى نقول إنها مؤونة ولا خمس فيها. إذن لما يصير رأس السنة يكون يخمسها حتى مع زيادة الأرباح، زيادة القيمة، يعني زيادة القيمة أيضا عليها خمس، اشتراها ب100 من أموال حصلها في خلال السنة، الآن من صار وقت الخمس 100 لازم تتخمس، وإذا فرضنا أن سعرها كان قد زاد الزيادة أيضا عليها خمس، يعني هذا لو كان مخمس الأموال قبل ما يشتري العمارة كان أحسن له، بعد ما يحتاج يخمس ارتفاع قيمتها، لكن لأنه ما خمس الأموال اللي اشتراها بها، الارتفاع أيضا يصير عليه الخمس. هذه واحدة. اثنين، الإيجارات مثلا التي يأخذها، هذه تعد منافع منفصلة. الفرضين الحالتين، ذاك اللي كان مخمس أموال البناية واللي ما كان مخمس، هذه الإيجارات تعتبر أرباحا حصل عليها خلال السنة، اللي صرفه وإذا بقي منها شيء يجب تخميسه. إذن صار هناك فرق بين الشيء اللي يشترى بمال غير مخمس، هذا لما يصير رأس الحول يكون يخمسه، والمنافع اللي المنفصلة أيضا تخمس. ارتفاع السعر أيضا يتعلق به الخمس. إذا كان السعر قد هبط يخمس السعر الفعلي، كان شراها بمئة صارت 80 يخمس 80. أما إذا اشتراها بمال مخمس، قلنا إذا صار وقت الحول هي نفس الشغلة المشترات ما عليها خمس لأنه أموالها مخمسة، ارتفاع سعرها ما عليه خمس لأنه ما كان مشتريها للتجارة. زين، لو فرضنا مشتريها للتجارة، اشترى بناية يقولوا له ليش شريتها؟ تريد تأجرها؟ يقول لا، أريد أدور لي مشتري يشتريها مني بسعر أعلى. بما أنه اشتراها للتجارة، لما صار وقت الخمس يكون الزيادة اللي حصلت في الربح أيضا يخمسها. يعني اشتراها بمية وصار وقت الخمس، حتى لو المية مخمسة، المية اللي شرى بها البناء مخمسة، بعد نفس البناء ما عليه خمس، لكن هالزيادة اللي صارت في السعر يجب تخميسها الآن حتى لو لم يبعها بعده. يعني شخص عنده محل، أفرضه محل دكان يبيع بضائع، يبيع أشياء كهربائية، يبيع أفرشة، أي شيء محل عنده. هذه البضائع لما يصير رأس السنة، أولا نفس قيمة البضاعة يكون يخمسها إذا مشتريها بأموال غير مخمسة. بعدين هذه البضائع هو شراها نفترض ب10,000، الآن برأس السنة تسوى 12,000، هذه 2,000 أيضا يكون يخمسها لأن هذه البضائع اشتراها للتجارة. للتجارة، إذن فكل شيء يشترى للتجارة إذا ارتفعت قيمته يجب تخميس الزيادة ولو لم يبع، حتى لو ما باع، ليقول أصبر إلى أن أبيع وأخمس. نقول له أنت اشتريتها للتجارة، خلص من صار رأس السنة يكون تخمس السعر الفعلي، الارتفاع الفعلي. نعم الفرق يظهر فقط في رأس المال، إذا رأس المال كان مخمسا أو كان إرثا مثلا ما عليه خمس، وإذا ما كان مخمس كان من أرباح السنة، رأس المال أيضا يكون يتخمس المبلغ الذي اشترى به ذلك الشيء. زين، سؤال، لو واحد في المسألة الأولى في الفرض الأول اللي اشترى فرضنا بناية للاقتناء، مو قصده يتاجر فيها، قصده يبقيها حتى يستفيد منها، قلنا إذا صار رأس السنة وأموالها كانت مخمسة، الأموال اللي دفعها فيها، لما يصير رأس السنة الارتفاع في السعر ما عليه خمس مطلقة، لا إلا إذا باع وربح، يعني صار رأس السنة الآن كان مشتريها بمية مخمسة، مية مخمسة الآن تسوى 120، نقول له ما تخمس العشرين لأنك ما ماخذها للتجارة. فلو فرضنا مرت سنة سنتين ثلاثة قام باع هذه البناية، باعها مثلا بمية وخمسين، الخمسين الجديدة الخمسين الزائدة عليها الخمس، لما كان قبل ما يبيعها ما عليها خمس لأنه ما اشتراها للتجارة للاقتناء، لكن لما باعها وربح فيها هذا الربح عليه الخمس. لاحظوا الفرق بين الشيء اللي اشتراه للاقتناء والشيء اللي اشتراه للتجارة. يعني هذا صاحب المحل البضائع مالته اللي مشتريها حتى يتاجر فيها، لما يصير رأس السنة حتى لو بعد ما بايعها يشوف شنو سعرها شنو المقدار المرتفع من أسعارها يكون يخمسه، بينما ذاك اللي كان مشتري البناية لا بقصد التجارة الارتفاع الآن ما يخمسه إلا إذا باعها في يوم من الأيام. هذا كله إذا كان المال المشترى به الشيء أساسا مخمسا. أما لو فرضنا، أعيد الكلام، لو فرضنا بخلال السنة هو حصل أموال وما خمسها، يقول خو بعده ما جاي رأس السنة، نقول له زين ما جاي ما جاي، تريد تشتري عمارة اشتري، اشتراها. من يصير رأس السنة اشتراها بمية ورأس السنة تسوى 120، يكون يخمس 120 بأجمعها. ليش؟ لأنه المبلغ اللي دفعه فيها لم يكن مخمسا. إذا كان المبلغ مخمسا أو كان إرثا مثلا أو مهرا أو عوض خلع، هاي الأشياء اللي قلناها، أو قرضا، مقترض راح اقترض له 100,000 دينار واشترى عمارة، خلي نقول هالكلمتين بين قوسين، القرض إذا واحد اقترض فلوس وصار رأس السنة يكون يخمس هالقرض إذا موجود بيده؟ لا ما يخمسه. ليش؟ لأنه ما يعتبر ربح، ملزم أن يدفع بدله. نعم لو كان قد سدد بعض ذلك بعض ذلك القرض، اقترض 100,000 دينار وخلاها، صار رأس السنة مؤدي منها كم قسط، مؤدي منها 10,000، عنده 100 لكن مطلوب 90، مؤدي 10، نقول له أنت مطلوب 90 على هالمية، ما تخمس 90 لكن تخمس 10 اللي أديتها، 10 التي تحررت بناء عليه. هذه هم خلي نقول مسألة ثانية مرتبطة بالقرض. شوفوا اللي يقترض مو ملزم يخمس القرض، سؤال اللي أقرض شلون؟ يعني أنت مثلا إجاك واحد أيها المؤمن قال لك أقرضني 100 دينار، قلت له تفضل هذه 100 دينار، هو هم أخذ 100 وراح، مرت سنة أو صار رأس السنة، هذاك الطرف اللي أخذ 100 المقترض ما يخمسها، القرض ما عليه خمس بالنسبة إله. أنت المقرض، أنت صاحب الفلوس، أنت لازم تخمس فلوسك، عندك 100 دينار عند زيد من الناس، طبعا يجب عليك التخميس إذا أمكنك أخذ المال منه، يعني لو تقول له أعطيني فلوسي يعطي، ممكن ما يعطي، إما ما عنده أو مماطل ما يدفع. في هذه الحالة اللي ما تقدر تأخذ فلوسك منه الآن لست ملزما بتخميسها، أي وقت تمكنت من أخذها منه يلزمك التخميس، مو لازم تأخذها، تمكنت من أخذها. هذه نقطة ينبغي التركيز عليها. ممكن واحد يقول أنا ما راح أقول له أعطيني، القرض أخجل منه، هذا صاحبي نقول له كيفك، ما تريد تقول له لا تقول له، لكن خمس بما أنه تقدر لو تقول له أعطيني يعطيك، إذن يلزمك التخميس. فالمقرض المقرض اللي دفع بما أنه يطلب ذاك الطرف أموال ويستطيع أن يأخذها منه لازم يخمسها، حتى لو أجل الدين إذا أجل الدين ما حل، بحيث لو تقول له يعطيك إيه لازم تخمسه، لأنك متمكن منها، تملك ومتمكن. فرضنا الآن ما يدفع ذاك أو ما عنده، يوم اللي تتمكن من الأخذ لازم تخمسه، يوم اللي تتمكن بعد أسبوع بعد أسبوعين شهر، بمجرد أن تستطيع أخذ هذا الدين يلزمك تخميسه. أما ذاك المقترض اللي أخذ الفلوس بما أنه ملزم بالرد وبالدفع فلا يلزمه التخميس إلا بالمقدار الذي سدد. زين نرجع لمسألتنا الأولى، أي سدد خلال السنة، أي سدد خلال السنة، أفرض اقترض 100,000 بخلال السنة سدد 10,000، لما صار رأس السنة عنده 100 موجودة بس هو مطلوب 90 لأن سدد 10 مطلوب 90، إذن هو رابح 10، يعني 10 من هذه 100 محررة يكون يخمسها. زين فلو فرضنا الآن شخص اقترض مبالغ، بعض الناس يروح يقترض بالمناسبة من البنوك بربا بزيادة، حتى شنو يروح يشتري له كذا عمارة ويستنفع منها، أو بعضهم يأخذ منها البنك ويحطه بذاك البنك حتى يأخذ فوائد. أنا قلت ذاك اليوم هذه ممكن أحيانا واحد يلقى لها حل، لكن هذه مو شغلة زينة، ليس عملا مستحسنا، هذا بالنتيجة إذا مو ربا صريح قريب من الربا، الحين قد يصير لنوع حل مجهول المالك غير ذلك، لكن إذا الإنسان مو مضطر لا يسوي هالشكل شغلة. أي مناسبة يروح يقترض أموال وبأرباح كثيرة، يعطوه 100 ويأخذون منه 150، يأخذون منه 200، وبعدين يقول أنا إيش أسوي ومنين أجيب وكذا، أنت ليش سويت هالشكل، من الذي جبرك على ذلك؟ عموما ما علينا، واحد راح اقترض مبلغ مثلا 100,000 دينار واشترى بها عمارة، صار رأس السنة، من اجى رأس السنة وقت الخمس مرة هو بعد مو مؤدي شيئا أصلا من القرض، بعد مديون 100 كلها، فهذه العمارة ما عليها خمس، ما عليها لأنه فلوسها مو متعلق بها الخمس، حتى إذا ارتفعت قيمتها، إذا مو مشتريها للتجارة يريد يأجرها وأمثالها كذلك، إذا اشتراها للتجارة يعني المبلغ 100,000 قرض شرى عمارة قال أبقيها شهر شهرين أدور لمشتري أبيعها، الآن صار وقت الخمس وهذه تسوى 120 مثلا، 100 ما عليها خمس لأنها قرض، 20 عليها خمس حتى لو بعد مو بايعها، حتى لو بعد مو بايعها لأنه اشتراها للتجارة، هذا إذا مو مسدد شيء. أما لو فرضنا اقترض 100 وشرى العمارة بخلال السنة مثلا سدد 50، لما صار رأس السنة عند عمارة مشتريها 100 لكن نص سعرها مسددة، إذا نصف هالعمارة صار عليه خمس، نصفها صار عليه خمس، النصف الثاني اللي بعده مديون عليه ما عليه خمس. فإذا هذه قاعدة، إذا اشتري شيء بمال لم يتعلق به الخمس أو تعلق به وقد أداه وارتفع سعره، فإن كان قد اشتراه للاقتناء لا خمس في الزيادة الفعلية ما لم يبع، وإذا كان قد اشتراه للتجارة وجب الخمس في الزيادة الفعلية في السعر وإن لم يبيع. وصلى الله على محمد وآله.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسول المكتبة الحسينية أن تقدم للمؤمنين والمؤمنات هذا العمل سائلين الله عز وجل أن يتقبله منها ومنكم صالح الأعمال، وأن يكون ذخرا لنا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، كما تتشرف المكتبة بزيارتكم بموقعها على العنوان www.hussainih.org. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين.